بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
قوله عن أبي شريح الخزاعي أنه كان يكنى أبا الحكم، يعني في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: فما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه احتراما لأسماء الله تعالى، لما قال: إن الله هو الحكم، فلا تتسمى بأبي الحكم، فإن الله هو الحكم، الله هو الذي يحكم في الأمور، والله هو الذي يحكمها، ومن أسمائه العزيز الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وإليه الحكم، هو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، أي يفصل بينهم، فهو الذي إليه مرد الأشياء والحكم فيها. فلأجل ذلك اختص بالأسماء التي تناسب هذا المعنى، فمن أسماء الله تعالى الحكيم وإليه الحكم، أي مرجع الأشياء إليه والحكم بين العباد إليه، فلا يجوز لك أن تتسمى بأبي الحكم أو بالحكم أو بالحكيم أو بحكيم أو نحو ذلك، لأن في ذلك مزاحمة لله تعالى في أسمائه الخاصة به، ولأن فيه شيء من تزكية النفس ومدحها بشيء هو من خصائص الله، فالذي يتسمى بالأسماء الخاصة بالله كأنه زاحم الله في صفاته وفيما هو من صفاته. فلأجل ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم كليته وكناه بأكبر أولاده، مع أنه اعتذر عن هذه التسمية وقال: ما أنا سميت نفسي، إنما سماني قومي لأنهم يتحاكمون إلي، إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، رضوا بحكمي واستسلموا لي، فأنا أفصل بينهم عندما يتنازعون وعندما يختلفون في قضية أو في دعوة، يدعي كل واحد منهما بدعوة يأتون إلي ويجعلوني حكما بينهم، فلأجل ذلك يرضون بحكمي. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن صلحك بينهم، هذا من باب الصلح، إصلاح بينهم عندما يتنازعون وفك للنزاع والخصومات والاشتقاق الذي يكون بين قومه، فهو إذا تحاكموا وترافعوا إليه وأتوه يقول: أنت يا فلان قد قد أخطأت والصواب مع فلان، لذا يتبين لهم من كلامه وجه الصواب فيرجعون متراضين ويعرفون الحق، فالذي عليه الحق يسلمه لمن له الحق. فهذا من باب الصلح ومن باب الإصلاح الذي مدحه الله بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح بين الناس، وحتى أنه أباح في ذلك الكذب، قال: لم يرخص في شيء من الكذب إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الزوجين. فجعل ذلك مسبباً لإجازة ما كان منهياً عنه، وذلك لأن الإصلاح يترتب عليه مصالح كثيرة من فك النزاع والخصومات ورجوع الأخوة بين الناس. لكن مع ذلك كله، مع كونك تصلح بين الناس ويرضون بصلحك وبحكمك، ليس لك أن تتسمى بأبي الحكم ولا أن تتكنى به، إنما الأولى أن تتكنى بأكبر أولادك. سأله عن أولاده فأخبر بأن له من الأولاد يعني الذكور ثلاثة، فسأله عن أكبرهم فأخبره بأن أكبرهم صريح، قال: فأنت أبو صريح. في هذا أن الكلية تكون بالابن أو بالبنت مثلا، فقد تكنى كثيرا من الصحابة بأبنائهم أو ببناتهم، وكذلك أيضا يختار الأكبر لأنه الأقدم والأولى. أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الإصلاح بين الناس، وأن يجعل ذلك مسوغا لتكنيه، ولكن كناه وغير اسمه، غير ما كان يكنى به من أبي الحكم، وصار بعد ذلك يكنى بأبي شريح. ففي هذا تغيير أسماء الناس التي هي أعلام لهم، سواء كانت من أسماء أو من كنى، إذا كان فيها مزاحمة لأسماء الله تعالى أو لشيء من صفاته احتراما لأسماء الله. ولهذا أيضا إقراره على إصلاحه بين قومه ونصحه لهم بما يكون سببا في ائتلافهم وبعدهم عن الاختلافات. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: فأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل الاستهجاء والتهكم والتنقص والمسخرة، التمسخر بالشيء على وجه الإنكار له أو التنقص له أو البحث عن عيب فيه أو نحو ذلك. ومن فعل ذلك في حق الله استهزأ بالله أو بآياته أو بشرعه، وكذلك فعله برسله استهزأ برسول من الرسل أو تمسخر بشيء من سننهم أو من أفعالهم أو بشرائعهم. وهكذا إذا استهزأ بالكتب السماوية أو ببعضها أو تمسخر بشيء مما اشتملت عليه أو ما أشبه ذلك، فإنه قد كفر بمقتضى هذه الآية وهذه القصة. وكذلك أيضا آيات كثيرة تبين أن هذا الاستهزاء من سنن وعادات أعداء الإسلام وأعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل، أنهم دائما وأبدا يسخرون ويستهزئون بأتباع الرسل ويتنقصونهم ويبحثون عن كل عيب فيهم ويصمونهم ويعيبونهم بما هم أولى به، فكفروا لأجل ذلك ولقبوا بالألقاب السيئة، وكذلك استحقوا لأجل ذلك العذاب الوبيل. مثلا قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ضحكهم منهم لأجل عباداتهم، إذا رأوا المصلي يصلي ضحكوا وتمسخروا من صلاته، من انعكافه، من انحنائه راكعا وساجدا، من إحرامه وطول مقامه. وكذلك أيضا يتمسخرون من وضوئه ومن تطهره ومن جلوسه من انتظار الصلاة، ويسخرون أيضا من عباداته وهيئته، حتى ليتمسخرون من تسوق من سواكه واستعماله للسواك، وهم أولى بالسخرية. وهكذا أيضا يضحكون من ذلك ونحوه. وإذا مر بهم المسلم والمتمسك مر بهم غمزوه، وإذا مروا بهم يتغمزون، يعني يشير بعضهم إلى بعض بالعين أو باليد أو بالإصبع نحوه، يعني انظروا إلى هذا الضعيف، هذا المسكين، هذا المتخلف، هذا المتأزم، هذا المتعصب، هذا وهذا، يرمونه بأحداقهم ويشيرون إليه بأعينهم. وإذا مروا بهم يتغامزون ويضحكون منه ويشير بعضهم إلى بعض. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا رجعوا إلى أهلهم أخذوا يتفكهون بما هم فيه. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه سنتهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء في الدنيا، جزاء فعلهم الدنيا أنهم يضحكون منهم في الآخرة. فعادة الكفار وعادة الفساق أنهم يسخرون من أعداء الله، وأن الله تعالى يذكرهم بذلك. يقول الله تعالى لهم وهم في النار: إنه كان بعدما يقول ربنا أخرجنا منهم فإن وجدنا فإن الظالمون يقول الله إنه يخسأ فيها ولا تكلمون يخسأ في هذه النار ولا تكلمون. تذكروا إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية اتمسخرتم منهم اتخذتموهم مسخرة وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على ضحككم وعلى استهزائكم ومضوا في أمرهم وصبروا على ما هم عليه أنهم هم الفائزون. فعادة أنهم يتذكرون بما فعلوه في الدنيا من استهزائهم بأصحاب المؤمنين وأتباع الرسل والمتمسكين بالسنة يذكرونهم في النار. وربما أيضا يتذكرون قد ذكر الله أيضا أنهم يتذكرون ذلك وهم في النار كما في قوله تعالى عنهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. أين أولئك الذين نسخر منهم في الدنيا؟ أين أولئك الذين نعدهم أشقياء ونعدهم مبعدين؟ أين ما رأيناهم؟ ما رأيناهم معنا في العذاب؟ اتخذناهم سخرية الذين كنا نسخر منهم. فجزاؤهم أن يعذبوا ويذكروا بهذا الاستهزاء الذي وقع منهم. وبكل حال فإن أهل العذاب أهل الكفر والنفاق وأهل الشقاق وأهل المعاصي سيماهم أنهم يسخرون بأهل الإيمان وبأهل التمسك. فسخريتهم هذه ليست خاصة بالمؤمنين بل تعود إلى أنهم استهزأوا بالله لأن هؤلاء يعملون بشرعه واستهزأوا بالدين واستهزأوا بالأوامر والنواهي التي من الله. وربما أنهم استهزأوا بأسماء الله وبصفاته وتمسخروا من مخلوقاته وآياته فكانوا بذلك كفارا كما في هذه الآيات ونحوها. وهذا أيضا من جملة ما قطعوا به حياتهم. يقول الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يعني أنهم زينت لهم الدنيا وزين لهم متاعها وركنوا إليها واطمأنوا وجعلوا أيضا من جملة ما عذبوا به مع كونهم ركنوا إلى الدنيا مثل الآخرة ولم يعملوا بها أنهم يسخرون من الذين آمنوا. لكن نذكرهم بأن الذين آمنوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فجزاؤهم لما سخروا منهم أنهم رفعوا عليهم وأنهم ندموا حين لا ينفعهم الندم. فعرفت بذلك أن السخرية بالله وبآيات الله وبشيء من شرعه ودينه أنه موقع في الكفر كما في هذه الآية التي في صدر هذا الباب. فإن عادة المنافقين أنهم يسخرون من المؤمنين وهكذا كل من رأيته أو سمعته يسخر من شيء يسخر ويتمسخر بشيء من صفات المؤمنين فاتهمه بأنه منافق حتى ولو كان استهزاؤه عن طريق الإشارة والغمز واللمز ونحو ذلك كالذين مثلا إذا مر بهم الذي يأمر بالخير أو يدعو إليه غمضوا بأعينهم أو أخرجوا ألسنتهم على وجه التنقص له، أو أشاروا بأيديهم إلى أنه ضعيف الحال، أو أنه قد فاته الركب كما يقولون، أو أننا نحن أهل السابق وأهل القدم وأهل المعرفة نحن أعرف منه، وهو مثل هذا أيضا استهزاء بالله وبآياته. فقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يعتذرون عن استهزائهم بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب، والله تعالى هو المطلع على ما في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والحساب عند الله على ما في القلب لا على ما يعتذرون به بالألسن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا تصريحا لأن كلماتهم هذه وقعوا بها في كفر، وبيان أنهم قد كانوا مؤمنين فكفروا، كأنهم كفروا بهذا الاستهزاء قد كفرتم بعد إيمانكم، دليل على أنه كان هناك إيمان، ولكن لما تكلموا بهذه الكلمة وقعوا فيما يضاد هذا الإيمان وهو الكفر. فالكفر هو إنكار شيء من أوامر الله تعالى إنكارا صريحا أو إنكارا خفيا إذا كان القلب منكرا له، وكذلك وإشارة ذلك أو الدلالة عليه ظاهرة. فإن هذه الاستهزاءات والتمسخرات دليل على الإنكار وعلى الجهد والكفران، فالذي يؤمن بالله تعالى ويعرف أنه يراقبه ما يمكن أن يستهزئ به ولا بأسمائه ولا بصفاته. وهكذا الذي يؤمن ويصدق بأن الرسل من الله مبعوثون منه وأنهم ما جاءوا إلا بشرعه ما يمكن أن يستهزئ بهم، كيف يستهزئ بهم وهو يعرف ويوقن ويؤمن بأنهم صادقون ومصدقون وأن ما جاءوا به فهو حق الله وشرعه، ما يمكن أن يستهزئ بهم ولا يمكن أن يتنقص شيئا مما جاءوا به. وهكذا أيضا الذي يؤمن بشرع الله وبجميع ما شرع واحدا واحدا ما يمكن أن يستهزئ بشيء من ذلك، كيف يستهزئ بالصلاة أو بالمصلين أو بركوعهم وسجودهم وهو يؤمن ويوقن بقلبه أن هذه الصلاة فريضة الله وأنها شعيرة لشعائر الإسلام بل هي ركن من أركانه، كيف يستهزئ ويتمسخر بالوضوء مثلا أو بالطهارة أو بشيء من خواص الصلاة وهو يوقن ويتحقق أنها عبادة الله التي فرضها على عباده وأنه ألزم بها ما يمكن أن يستهزئ بها وينكرها. وهكذا أيضا كيف يستهزئ بمن يترك عبادة بمن يقترف محرما أو نحو ذلك أو ينهى عن محرم، ما يمكن أن يستهزئ بمن يترك المحرمات أو يفعل الواجبات ونحوها. فعلى كل حال على المسلم أن يكون حذرا أن لا يقع في شيء من هذا وهو لا يشعر، إذا عرف الإنسان أنه قد يصير كافرا بموجب كلمة يقولها وقد لا يلقي لها بالا وقد لا يظن أن تبلغ ما بلغت، كما ورد في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بهذه النار أبدا مما بين المشرق والمغرب. فعليك أن تكون منتبها لما قد يتكلم به هؤلاء، فإذا سمعت منهم كلمة فبين له أن هذه الكلمة خطر كبير، وأنها دليل على أن في قلبك شيء من الضغينة والبغض لله ولشرعه، وأننا نستدل بها على نفاق أو على كتمان أو على بغض خير أو محبة شر أو بغض ذلك، نستدل بها دلالة ظاهرة. ولو كنت بخلاف ذلك ما استقلت في ذلك وتذكره أيضا، لأن الكلمة الواحدة قد يقع بها في الكفر، وأنها دليل عليه، وأنها قد تكون سببا لعذابه. فإذا تذكر ذلك ربما يرتدع، سيما إذا أقنعته بأن بتذكيره بما هو يدين به، لكن سيما إذا كان يدين بالإسلام ويفتخر بأنه من المسلمين. على كل الموضوع خطر، على المسلم أن يكون حذرا ومحذرا من الوقوع في الشر وهو لا يشعر. والله تعالى أعلم. قلنا القصة التي ذكرت في الباب فهي عبارة عن واقعة وقعت من منافقين كانوا يتسمون بسمة الإيمان ويخرجون مع المؤمنين في جهادهم وغزوهم ويقاتلون معهم، ولكن ليس قتالا مخلصا بل إرجافا وتثبيطا، كما في قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فهذه عادة ضعاف الإيمان، أنهم يرجفون بأهل الإيمان ويقولون مثلا كما في أزمنتنا هذه: ما أنتم يا مسلمون، أنتم الضعفاء، أنتم المحزومون، الأعداء قد أحاطوا بكم من كل جانب، الأعداء معهم القوة ومعهم السلطة وبأيديهم الذخائر ويملكون الطائرات والقاذفات والدبابات ونحوها، وأنتم ليس تملكون شيئا، أنتم عزل، أنتم مجردون من كل شيء، إذا تعرضتم لهم اختطفوكم واقتطعوكم وقتلوكم واستباحوكم، فالأولى بكم أن تثبتوا في دوركم وألا تجاهدوا ولا تقاتلوا وألا تفعلوا كذا وكذا. هذا نوع من الأرجاف. والمرجفون في المدينة، وقد ذكر الله أيضا نوعا من ذلك بقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوا المؤمنين إلا تخذيلا. يخذلون المؤمنين إذا كانوا معهم في القتال ويعظمون الأعداء في أنفسهم ويقولون: أنتم القليل وهم الكثير، عدتهم أقوى من عدتكم، أسلحتهم أقوى من أسلحتكم، هم أكثر منكم وهم أقوى وهم أشد بأسا، وهكذا. فهذا نوع من التخذيل. وكذلك من الخبال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، خلالكم يعني فيما بينكم، تخللوكم بهذا الإضاع الذي هو نوع من الأرجاف والتثبيط عن القتال. فإذا كانوا كذلك فإن هذه سمة النفاق، علامة على بغضهم للحق، وعلى أن إيمانهم ليس بصادق، وإنما هو دعوة ادعوها. وإلا فالمؤمنون الصادقون يثبتون على ذلك. ومن علامة النفاق أيضا أن أهله يستهزئون بالمؤمنين، وقد كانوا وأنهم يرتدون ويكفرون بذلك الاستهزاء وذلك التنقص. وقد ذكرنا أن المنافقين كثيرا ما يتقلبون، يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم هكذا. اقرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فإذا مثلا رأوا الإسلام انتصر قوي، آمنوا ودخل الإيمان في قلوبهم، ولكن إذا ابتلوا ببلية أو مصيبة انخذلوا ورجوا وكفروا وأنكروا بقلوبهم. وهكذا كما في قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، يعني نصر أو فتح أو غلبة، قالوا ألم نكن معكم ألم نكن معكم ألم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فيقولون للمؤمنين ألم نكن معكم، ويعني ظاهرا، ويقولون للكفار ألم نستحوذ عليكم، يعني ننصركم ونصير حائلين بينكم وبينهم ونمنعكم من المؤمنين. فهذا من كثرة التقلب. وذكرهم الله أيضا في وصف آخر بقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولما كان هذا هو الوصف الذي استقروا عليه ظهر ذلك منهم أحيانا. فظهر منهم في غزوة أحد لما حكى الله عنهم بقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وبقوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وظهر ذلك النفاق منهم أيضا في غزوة الخندق، ذكر الله ذلك بقوله تعالى: وإذ زاغت القلوب وبلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون. إلى قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر الآيات. فنجم النفاق في هذه الحال. وهكذا أيضا نجم في تلك الغزوة التي هي غزوة العسرة، وهي غزوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، لما غزا الشام، لما غزا الروم. وكان ذلك بعد أن دخل العرب في الإسلام وتوسعت دائرة ورقعة الإسلام وتمكن الإسلام من أهل الجزيرة فما بقي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغزو البلاد الكافرة التي لم تدخل ولو كانوا غير عرب فغزى الروم. وخرج معه في جيشه بعض من المنافقين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وتخلف آخرون أيضا من المنافقين وهم الذين حلفوا له عليه الصلاة والسلام لما رجع في قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الذين خرجوا معه أيضا وقع منهم طائع، فوقع أن طائفة منهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فتواعدوا أن يقفوا في رأس عقبة في الطريق. لما قالوا إذا رقت به ناقته في رأس هذه العقبة نفرناها لعلها أن تلقيه، ثم إذا سقط من هذه العقبة الطويلة تردى ومات فاسترحنا منه. هذا هم لهم. قال الله تعالى وهموا بما لم ينالوا. ولما فعلوا هذه الفعلة ثبته الله وأطلعه على أناس منهم وأسرهم إلى حذيفة بن اليمان وأخبره ببعض منهم، ووقعت منهم أيضا هذه الواقعة التي ذكرت في هذا الكتاب، وهي أنهم استهزأوا بالصحابة وبمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قالوا هذه المقالة الشنيعة، حيث قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وقد كذبوا في ذلك كله. فكونهم زعموا أنهم أرغب بطونا بمعنى أنه ليس لهم هم إلا الأكل في بطونهم، مع أن هذا خلاف الواقع، فإنهم لا يهتمون بشأن أنفسهم إنما يأكلون العلقة من الطعام، وكثير منهم يبقى يوما أو يومين لا يأكل الطعام حتى أنهم لقوة إيمانهم لا يصبرون الشهر والشهرين لا يوقد في بيوتهم نارا إنما هو الأسودان التمر والماء، مع أن الله تعالى وعدهم وفتح عليهم وأعطاهم، ولكن ذلك لم يكن قصدهم، إنما قصد الرسول وصحابته إظهار الإسلام، ليس قصدهم التمتع بالشهوات والملذات. فعرفت بذلك كذبهم في هذه الجملة. وكذلك في الجملة الثانية قولهم ولا أكذب ألسنا، نقول إنهم أصدق الناس لهجة وأبعد الناس عن سمات الكذب والنفاق، وأن هذه الصفة تليق بالمنافقين الذين شهد الله بكذبهم في قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والكذب جعله النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين بقوله بآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فأبرز صفاتهم الكذب في الحديث، يعني الكذب في كلامه مع الناس وهكذا في كل معاملاته. ليس الكذب من سمات الصحابة ولا من سمات وصفات أتباعهم والسائرين على نهجهم. وأما الصفة الثالثة وهي قوله ولا أجبن عند اللقاء، فنقول أيضا هذا من الكذب والزور. الجبن هو الضعف والخبر عند القتال، وضده الجرأة والشجاعة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أشجع الناس، وهم أقوى الناس قلوبا، وهم أصبروا عند اللقاء، ولأجل ذلك صبروا حتى قتلوا كثيرا في المعارك، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فصبروا وفدوا النبيهم صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم لم يكن جبانا ولم يكن ضعيفا ولا خوارا، بل كان أيضا شجاعا وجريئا، ويتعرض لحومات القتال ويدخل بنفسه في المعارك ويصبر صبرا ثابتا مشهورا، كما صبر في غزوة حنين لما أن الكثير انصرفوا، ثبت وأخذ وهو راكب على بغلة يسير قدما نحو العدو، حتى أنزل الله تعالى نصره عليهم كما ذكر الله ذلك في القرآن. وهو مع هذا ينادي بأعلى صوته بقوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ذلك دليل على أنه عليه السلام بعيد عن صفات الجبن والضعف والخوار. إذن فالجبن من صفات المنافقين الذين رموا به المؤمنين. ولا شك أن الذي حملهم على هذه المقالة هو ما أضمره في قلوبهم من النفاق والكفر والطعن في المسلمين. والحاصل أن هؤلاء وقع منهم أنهم في هذه الغزوة في جلسة من الجلسات يعتقدون أنه ليس يخلطهم أحد يعلم ما هم عليه، وكان بينهم رجل من أجلاء الصحابة وهو عوف بن مالك، فلما تكلموا بهذه الكلمة وسمعها منهم أعلن كذبهم وقال لهذا القائل قد كذبت، أنت الذي تقول هذه المقالة وترمي بهذه السمات والصفات الرسول وصحابته، فأنت أولى بها. وتعهد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا. ذهب عوف ليخبر الرسول بكلامهم، ووجد القرآن قد سبقه، قد أنزل الله عليه هذه الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول أم الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولما علموا أن الخبر قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا معتذرين، جاء ذلك القائل متنصلا متبرئا يرجو أن يقبل عذره، ولكن لما كان الله تعالى عالما بما في ضمائرهم لم يقبل عذرهم، فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. منهم من تاب الله عليه وأناب، ومنهم من بقي على ضلاله وكفره إلى أن أتته منيته. فهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب على ناقته وقد ارتحل وسار من معه، فجاء ذلك المنافق وتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يجعل عليها رجليه إذا مدهما على الرحل، فتعلق بها وجعل يكلم الرسول رافعا رأسه، وجعلت الحجارة تنكب رجليه يعني تصيبهما، وذلك أنه لا ينظر في طريقه راجعا بصره، وجعل يقول إننا في حديثنا هذا إنما نقصد نتكلم بكلام لا نريد معناه، إنما نتحدث أحاديث الركب نقطع بها عن الطريق. اعتذر بأنه قال هذه المقالة عن غير عقيدة، وأنه إنما يريد التنفيس لطول الطريق ولطول المسافة ولبعد المشقة، فكأنه يقول قلناها على وجه المزاح وعلى وجه التسلية، نتسلى بمثل هذه الكلمات وهذه المضحكات حتى لا نشعر بكلفة ولا بمشقة السير ولا بطول السرى ولا بالجهد الذي يعظنا والذي ينالنا، هكذا عذره. ولكن لما علم الله تعالى أنهم ليسوا صادقين لم يقبل عذرهم، بل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذه الآية: أم الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فظهر أنهم يستهزئون بالله يعني بأحكامه وبشرعه وبأمره ونهيه، ويستهزئون بآياته يعني بما جعله آيات ودلالات على وحدانيته وعلى كمال قدرته، ويستهزئون أيضا برسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، يستهزئون ويتنقصون بذلك، فكانوا بذلك كفارا. ولو كان منهم من قال هذه المقالة مازحا غير جاد، ولكن ما عذرهم الله حيث أن الذين قال كانوا حاضرين لم ينكروا، ما أنكر عليه إلا واحد منهم. ففي هذه القصة ونحوها خطر كبير على الذين يطلقون ألسنتهم يتكلمون بكلمات فيها يزعمون أنهم قالوها على وجه المزاح، يتكلمون بكلمات في أهل الخير وفي أهل الدين والصلاح، يعيبونهم ويسمونهم بأوصاف أو بسمات، ويقولون هؤلاء المصلون أو هؤلاء المتطوعون الذين شغلوا أوقاتهم أو الذين شغلوا أنفسهم وأتعبوها بهذه العبادات، ماذا استفادوا؟ ماذا أفادهم طهارتهم؟ ماذا نفعهم تسوقهم أو قراءتهم وترتيلهم؟ ماذا استفادوا من كذا وكذا؟ فمثل هذا يعتبر أيضا نفاقا وردة. فإذا عرفت أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة توقعه بالنفاق، عرفت أن عليك أن تحذر وتحفظ لسانك، وعليك أن تنبه على مثل هذه الكلمات التي تصدر من كثير من الجهلة، ولو كان هناك نوع إيمان معهم، ولكن هي في الحقيقة دليلا على ضعف الإيمان، على أنهم لم يكونوا متحققين ولائقين لحلاوة الإيمان ولطعمه. ولو كانوا كذلك لعرفوا أن أهل الخير وأهل الديانة والصلاح هم الذين على هدى وحق، وهم الذين يستوجبون أن يمدحوا لا أن تصب إليهم الكلمات البشعة، وأن يتنقصوا وأن يستهزأ ويتمسخر بشيء من عباداتهم وخصائصهم. إذا عرف المؤمن ذلك أخذ حذره. نسأل الله أن يرزقنا الحفظ والحماية، والله أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي لا يه. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.
وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عفراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
من واجب المسلم الاعتراف بنعم الله ونسبتها إليه والبراءة من الحول والقوة، والاعتراف بأن ما به من نعمة فمن الله، وإذا لم يكن كذلك فإنه ليس شاكرا للنعمة ولا مؤديا لحقوقها. وهو ما قصد به هذا الباب. هذا الباب معقود بوجوب الإقرار والاعتراف بالنعم التي تصيب الإنسان وعزوها إلى الله، وعدم نسبتها إلى أسبابها كإلى القوة وإلى القدرة وإلى الشرف ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك نقص توحيده، كما حصل لقارون. فإن قارون لما آتاه الله مالا كثيرا انخدع بذلك واعتبر ذلك دليلا على فضيلته وعلى رفعة منزلته. قال الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، يعني ما أعطيت هذا المال إلا أن الله علم أني أهل له وأني أستحقه، فأنا كريم على الله، وأنا شريف على الله، وأنا لي قدر عند الله، فلأجل ذلك أعطاني ووسعني وهتحني ويسر لي ونحو ذلك. هذا قول. وهناك من يقول إن معناه غير ذلك، وأنه يريد أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، أنا عارف وأنا عالم كيف أدبر الأموال وكيف أصرفها وكيف تتنامى وكيف تربح، أعرف السلع التي يكون فيها ربح، وأعرف كيف أصرف وكيف أكسب وكيف أشتري. فبمعرفتي وبحرصي وبقوتي وبإدراكي حصلت على هذه الأرباح وجمعت هذه الأموال. معناه أنه لم يعترف لله بفضل، ولم يعترف بأن الله هو الذي رزقه وأعطاه، ونسي أن الله هو الذي يسر له وقواه، فكان بذلك شاكرا لنعمة الله عليه. فإذا قلنا على علم يعني على ميزة وعلى فضيلة، يعني أني فاضل وشريف وكريم على الله، فقد مدح نفسه وقد اعتبر نفسه مستحق على الله، واعتبر المال دليلا على الشرف. وليس كذلك، لأن المال ليس دليلا على الفضل، فليس كل من وسع له في دنياه يكون فاضلا ولا سعيدا ونحو ذلك. وهذه الآية مثل الآيات التي في سورة هود، وهي قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذا أصابه ضراء ثم زالت تلك الضراء وأعطاه الله صحة وقوة وغنى وكثرة خير، اعتقد أن ذلك دليل على شرفه، وقال: ذهب السيئات عني، هذا دليل على كرامتي عند الله، ما أعطاني وأزال عني ما أنا فيه إلا لقربي منه ولكرمي ولشرفي ولمنزلتي الرفيعة وما أشبه ذلك. وهذه الآية أيضا مثل قول الله تعالى في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. إذا كان مصابا بالضر بالفقر بالمرض تذكر حاجته إلى ربه وأخذ يستضعف ويدعو ويتضرع، ولكن متى زالت تلك الضراء، متى بدله الله بالمرض صحة وبالضعف قوة وبالفقر غنى، متى زالت تلك وتبدلت لأولادها، نسي ذلك، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، واعتبر ذلك دليلا على شرفه، وقال: إنما أوتيته على علم، أي ما أوتيت هذا المال إلا على علم من الله أني أستحقه. فسواء كان القائل يريد على علم من الله أني أهل لهذا الكرم ولهذا المال ولهذا النعمة، أو على علم من الله على شرف وعلى فضيلة فيني، أن في أهلية وفي منزلة راقية رفيعة، أو أن المراد أوتيته على معرفة، على معرفة مني بوجوه المكاسب أو ما أشبه ذلك. كل ذلك منقص للتوحيد ومسبب لعدم الاعتراف بنعمة الله، وذلك لأن الإنسان عليه أن يعترف دائما وأبدا بفضل الله عليه، فإذا اعترف بذلك زاده الله خيرا، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو مت على مت في الدنيا فإنه يلقى العذاب في الآخرة، فلا يغتر الإنسان بأهل الدنيا، فإن ذلك ليس دليلا على شرفهم ولا على كرامتهم ولا على رفعة منزلتهم. يغتر بعض الناس بهذا كثيرا، إذا رأوا إنسانا مثلا قد وسعت عليه دنياه وقد فتح عليه من أنواعها ما فتح، وقد ضحكت له الدنيا وأقبلت عليه بزخرفها وفتح على نفسه باب المستهيات والملذات وتنعم في حياته الدنيا، إذا رأوه انخدعوا وقالوا: هذا سعيد، هذا مكتوب من السعادة، هذا له حظ، هذا حظيظ عند الله، ما أعطاه ولا فتح عليه إلا له حظ وله منزلة ونحو ذلك. يقول الله تعالى: بل هي فتنة، ما أعطينا من أعطينا لكرم، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فليس فتحها على من فتحت عليه لأجل الشرف، وإنما لأجل الابتلاء، ابتلاء وامتحان، هل يعترفون بها لله ويستعملونها في رضاه، أو يفسقون ويفرحون ويمرحون ويأشرون ويمطرون ويستعملونها في معاصيه وفيما يبعدهم عن رضاه، فيكون ذلك ابتلاء وامتحانا. هذا معنى قوله: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليس ذلك العلم، لما قال إنما أوتيته على علم قال: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني ما ابتليناهم إلا ليعترفوا ليعرفوا أو لنختبرهم، فإن أقروا بها لله صدقوا يعني وعرفنا فضلهم وكذلك عرفنا أنهم شكروا، وكذلك إن استعملوا هذه ما يرضي الله عرفنا أنهم شكروا. فالذي إذا فتح الله عليه مما فتح من الدنيا رأيته أولا متبرئا من الحول والقوة، ويقول: أنا ليس لي سبب إلا ما يسر الله، الله هو الذي قواني وهو الذي فهمني وعلمني وأعطاني، ثانيا أنا لا أستحق هذا، وإنما هو ابتلاء ابتلى لله بما فتح علي ليظهر ما أفعله، ثالثا تراه خائفا وجلا من هذا الابتلاء، رابعا تراه حريصا على الاستعانة بها على طاعة الله والبعد عن أن تكون شاغلة له عما يبعده، شاغلة له عما يقربه إلى الله، وتراه متبرئا من حوله وقوته. هذا هو الذي فتن فنجح، اختبر فلم يخل في هذا الاختبار ولم يسقط في يده، بل ما زاده الابتلاء والامتحان والافتتان إلا صبرا وتصلبا. هذا هو يعني السبب في كون الله تعالى يعطي هذه الدنيا فتنة وابتلاء وامتحانا. قارون لما لم يعترف بها وادعى أن ذلك دليل شرفه أو دليل على قوته وحنكته ومعرفته بالتكب المكاسب ووجوهها، عوقب بأنه خسف به وبداره الأرض. وقال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا وأكثر جمعا، يعني قد أهلك الله قبله من هو أقوى منه وأكثر مالا، يعني قد جمع مالا أكثر من ماله، ومع ذلك ما رده عن إهلاكهم لما أنهم أتوا بأسباب الهلاك. فهذا نحوه يخوف الإنسان أن ينسب إلى نفسه أو حوله أو قوته شيئا من ذلك وينسى أن الله تعالى هو مسبب الأسباب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد والسلام على محمد. هذه قصة عظيمة وقعت في بني إسرائيل، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعتبروا بها وليعرفوا ويعترفوا بنعم الله، يعرفوا نعم الله عليهم ويعترفوا بها، وليحذروا من إنكار النعم ونسبتها إلى غير المنعم بها. فإن الأول من هؤلاء الثلاثة وهو الأبرص الذي قد ابتلي بهذا البرص، أي جلده كله أبرص فيه هذه البقع البيضاء التي توجد في كثير من الناس، وهو البرص المعروف الذي ينبت فيه الشعر أبيض بدل ما كان أسود، حتى ولو كان شابا يكون شعره أبيض ويبقى على هذه الحالة، وليس له علاج إلا ما ذكر الله أن عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص. وكذلك الأقرع الذي أصاب رأسه ذلك القرع الذي هو مرض وقروح ووسخ يكون في الرأس يتمزق منه الشعر وعلاجه صعب. وهكذا أيضا الأعمى الذي ذهب بصره ومن الصعوبة أيضا رد بصره، ابتلى الله تعالى هؤلاء الثلاثة، ابتلاهم بالنعم ليظهر من يشكر ومن يكفر. فأرسل إليهم ملكا فجاء إلى الأبرص وذكر له ما يريد وما يتمنى وما هو أحب شيء إليه، فذكر أن أحب شيء إليه العافية من ذلك المرض الذي قد قذره الناس به. كان الناس قد قذروه فكانوا يهربون منه وينفرون ولا يقربه أحد، تمنى أن يشفى من ذلك المرض الذي هو المرض، وأن يعطيه الله شعرا حسنا وجلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب عنه الذي قد قذره الناس به، استقذروه ونفروا منه. فمسحه ذلك الملاك فأعطي جلدا حسنا وشعرا حسنا ولونا حسنا، وأصبح كأحد الناس قد زال عنه ذلك القذر. فعند ذلك قال: وأي المال تحب؟ أحب إليك، فتمنى الإبل فأعطي ناقة عشراء أي حاملا ودعا له بالبركة فيها. وهكذا جاء إلى الأقرع الذي رأسه أقرع فسأله ماذا تحب، ذكر أنه يحب العافية وزوال القذر وحصول الشعر الحسن بدل ذلك الشعر المتقطع، فمسحه الملك فزال عنه قذره ونبت لرأسه شعر حسن كأحسن ما يكون، وطلب منه ماذا يتمنى من المال، فذكر أنه يتمنى البقر فأعطاه بقرة حاملا ودعا له بالبركة فيها. وجاء إلى الأعمى وذكر له ماذا يحب، فتمنى رد بصره فمسحه بأبصر وعاد بصيرا كما كان ليس بعينيه داء. فذكر له ماذا يتمنى من المال وماذا يحب، فتمنى الغنم فأعطي شاة والدا معها ولدها ودعا له بالبركة فيها، فعند ذلك تولى هذان لتاج ذوابهما تولى هذا أيضا ولادة غنمه، فبورك فيها ونمت نموا سريعا بسبب تلك البركة التي دعي له فيها. فأصبح لهذا واد يعني شيء كثير من الإبل، وهذا له واد من الغنم، وهذا له واد من البقر، يعني ما هو يسيل كسيلان الوادي أي كالسيل لكثرته، أو ما يملأ الوادي لكثرته. ثم بعد أن مضت مدة ظهر منهم الأشر والبقر وعدم الاعتراف بالنعم وعدم أداء الحقوق بل منع حقوق المال، فعند ذلك أرسل الله إليهم ذلك الملك أو غيره، فجاء إلى الأبرص في صورة أبرص في صورة عقب لا يعطى المال وفي هيئته، وتلطف إليه وذكر أنه رجل مسكين يستحق الصدقة لمسكنته وحاجته وباقته، وأنه ابن سبيل مسافر من بلاد بعيدة، وأنها قد انقطعت به الحبال الأسباب التي يتوصل بها إلى مراده، وليس له قوة ولا حيلة إلا بالله تعالى. ثم بك أيها الرجل الذي قد أعطاك الله هذا المال، فعند ذلك أنكر وقال الحقوق كثيرة، إذا أعطيتك جاءني الثاني وأعطيته، جاءني الآخر وأعطيته، ذهب مالي كله، نسي نعمة الله، نسي فضله عليه، فلم يرحم ذلك المسكين الذي ظهر له كسائلا وهو ممتل له ومختبر له، لم يرحمه ولم يعطف عليه ومنع واعتل بأن الحقوق كثيرة. فعند ذلك ذكره وقال له تذكر، ألست كنت أبرص؟ ألست كنت ينفر منك الناس؟ ألست كنت فقيرا؟ أعطاك الله وعافاك وأمدك، أما تذكر نعمة الله؟ ولكنه مع ذلك كله لم يتذكر بل أنكر ونسب نعمة الله إلى قوته، وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ورثته عن آبائي وآبائي عن أجدادي وأجدادي عن آبائهم كابرا عن كابر، تسلسل إلي من أب بعد أب. أنكر أن يكون من الله ونسبه إلى الوراثة، وذلك هو كفران النعم والعياذ بالله. فعند ذلك دعا عليه ولا شك أنها استجيبت دعوته بأن قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ردك إلى كونك فقيرا وكونك أبرص وأذهب ما أعطاك من المال وأذهب عنك بركته حيث لن تشكره ولن تعترف له بفضله ولن تؤدي حقوق هذا المال. وهكذا جاء إلى الأقرع الذي عنده ذلك البقر ولكنه أيضا لم يفهم ولم يتذكر بل قال مثل ما قال الأول ونسب النعمة إلى نفسه وادعى أنه ورث هذا المال كابرا عن كابر واستنكر كونه أقرع وكونه فقيرا وكونه مستقلرا عند الناس. أما الأعمى فلما أتاه وذكره نعمة الله عليه ذكره أن الله رد عليه بصره ذكره أن الله أعطاه هذا المال ذكره فتذكر فاعترف بأنه كان ضرير البصر وبأنه كان فقيرا وبأن الله وحده هو الذي رد عليه بصره فأبصر الناس وبأن الله تعالى وحده هو الذي أعطاه هذا المال وهو الذي بارك له فيه ونماه. ولما تذكر نعمة الله عليه واعترف بها خوله في ماله وقال لقد سمحت لك بأن تأخذ ما تريد وخذ المال كله لا أريده وإنما هذا ابتلاء واختبار. فحين اعترفت بنعمة الله تعالى ولم تنكر فإنك قد حظيت برضوان الله تعالى فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك اللذين كفرا نعمة الله. فعرفنا بذلك مقدار نعمة الله على العابد أن يعرف أن ما به من نعمة فمن الله. ذلك أن الكثير من الناس ما يذكرون الله تعالى إلا عند الضراء ينسونه عند السراء وعند الخيرات والصحة والعافية ينسون ما كانوا فيه من الفقر والفاقة ومن المرض والعاهة. فإذا ألمت بهم الملمات عند ذلك دعوا الله وعند ذلك رجعوه. أما إذا بقوا في رغد عيش وفي صحة وقوة ونشاط فإنهم يتمادون في غيهم وينسون حق الله تعالى عليهم. وما هكذا يكون المؤمن. المؤمن أولا يعرف أن ما هو فيه من خير فالله تعالى هو الذي أعطاه وهو الذي امتن عليه وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي تنادونه وتدعونه. عليه ثانيا أن يستعمل هذه النعمة فيما يقربه إلى الله سواء كانت نعمة بدن أو نعمة مال أن يبتغي بها رضا الله تعالى ويستعين بها على طاعته. عليه ثالثا أن يتذكر حالته قبل أن يعطاها ولا ينسى حالة كونه فقيرا فأغناه الله ولا ينسى حالة كونه مثلا مريضا فشفاه الله ولا ينسى إخوته الذين كانوا على ما كان عليه أولا فيعطف عليهم ويتحنن ويعرف أن الذي أفقرهم قادر على أن يفقره وقادر على أن يسلمه ماله ويعرف أن هذا المال الذي بيده عارية مردودة يقدر الله تعالى أن يذهبه في وقت قصير. فإذا كان كذلك عارفا ومطبقا فهو من الذين يشكرون نعمة الله، ولا شك أن شكره يسبب بقاء هذه النعمة وزيادتها، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعرفنا بذلك مقدار نعمة الله على العباد، وأن من نسب نعمة الله إلى الحول والقوة أو إلى الذكاء والفطنة أو إلى الحركة والتكسب والجمع أو إلى سبب من الأسباب العادية أو إلى العلم والحظ وما أشبه ذلك، ونسي نسبتها إلى الله الذي هو مسبب الأسباب، فإن ذلك يكون سببا في سلبها وفي بقائه بدونها، فيكون تكون عقوبة عاجلة، وإذا متع بها فإنه سيحاسب على هذه النعم في الآخرة حسابا شديدا إذا لم يعترف بحقها ولم يقم بما يجب عليه لله فيها، حوسب في الآخرة بما قد يعاقب عليه إذا شدد عليه ومن نوقش الحساب عذب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب عقده المؤلف لتحريم التعبيد لغير الله، وذلك أن الخلق كلهم عبيد الله، ويلزم من كونهم عبيدا له أن يكونوا أذلاء له ومتعبدون ومطيعون له وحده. فإذا عبدوا أنفسهم لغيره عظموا ذلك الغير، وجعلوا أنفسهم مملوكين أو ذليلين لذلك الغير. فالخلق كلهم عبيد الله، هذا من حيث الأصل. ومن حيث الاسم الظاهر أيضا في ذلك تعظيم للمخلوق الذي يعبد له الإنسان من حيث الاسم، فلأجل ذلك لا يجوز أن يعبد مخلوق لغير الله، كما ذكر ذلك ابن حزم يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. وقد يوجد في هذه الأزمنة وقبلها من يعبد لغير الله، ولكن يجب تغييره وذلك بأن يضاف إليه لفظة رب، فإذا كان اسمه عبد الرسول يضاف إليه كلمة رب حتى يكون عبد رب الرسول، وإذا كان اسمه عبد الحسين قيل له غير اسمك وسمي نفسك عبد رب الحسين حتى تكون صادقا فلست عبدا للحسين، وإذا كان اسمه عبد علي أو عبد عمر لزم أن يضيف وأن يكون اسمه عبد رب علي أو عبد رب عمر أو عبد رب الكعبة أو ما أشبه، لأنه إذا أصبح ينادى يا عبد الحسين فكأنه يعبده يعبد الحسين، أو كأنه مملوك ملكا أصليا للحسين أو لعلي أو لغيرهما من المخلوقين، وهذا أولا فيه تعظيم لهذا المخلوق وجعله شريكا لله في ملكية العباد، وثانيا فيه تذلل من هذا الإنسان حيث جعل نفسه مملوكا لغير ربه. الله تعالى هو مالك الخلق، يقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فإذا كان هو الملك للناس فكيف يكون مخلوقا شريكا له في الملكية؟ كيف يكون مستحقا للملكية لأي مخلوق؟ هذا هو السبب في كونه لا يجوز أن يعبد المخلوق لغير الخالق. فيقال مثلا عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الرقيب وعبد المهيمن وعبد التواب وعبد الغفور ونحوها، هذه كلها أسماء الله، وإذا أطلق عليه شيء من الأسماء التي قد تطلق على المخلوق فإنه يجب أن يكون منصرفاً إلى الخالق وحده، إن كان لأن إطلاقها على المخلوق إطلاق صفة كالملك، الملك مثلاً تطلق صفة لا اسماً للمخلوق، إنما تطلق صفة، فإذاً إذا عبدنا للملك قلنا عبد الملك، فالمراد به الله تعالى الذي هو من أسمائه الملك، الملك القدوس مالك الملك ملك الناس مالك يوم الدين، الملك الحقيقي له تبارك الذي بيده الملك. فإذا قلنا عبد الملك انصرف ذلك إلى الله تعالى، لأن إطلاقها على ملوك الدنيا إنما هو من باب الصفة لا من باب الاسم. فإذا يصح أن يعبد لله تعالى بأن يصير اسم من أسمائه التي لا تنطبق حقا إلا عليه، وأسماءه كثيرة وليست منحصرة في 99 التي وردت في الحديث بل لا حصر لها، ويجوز أن يعبد لكل ما هو اسم خاص لله لا يشركه فيه غيره، ويحرم أن يطلق على المخلوق شيء من أسماء الخالق إطلاقا مستمرا. فمثلا يتساهل كثير من الناس فيطلقون أو ينحتون بعض الاسم المعبد ويقتصرون على جزئه الأخير، فيقولون مثلا في اسم اسم مثلا عبد العالي يطلقون عليه عالي، وعبد الهادي يطلقون على المسمى هادي مثلا، وعبد المحسن مثلا يطلقون على المسمى محسن وأشباه ذلك، وهذا لا يجوز. وإن كانوا لم يعرفوه، يعني لم يقولوا المحسن الهادي العالي، ولكن فيه نوع تشبيه، كما لا يجوز أن يسمى الإنسان رحمن ولا رحيم اسما مطلقا، ولا عزيز ولا العزيز اسما مطلقا. وهكذا أيضا ما يقع من كثير من الناس من تحريف بعض الاسم، تحريف الاسم عندما يراد تصغيره، تصغيره أيضا يصغر اسم الله، اسم من أسماء الله يصغرونه إذا أرادوا تصغير ذلك المعبد، فيصغرون مثلا عبد الرحمن بأن يقول مثلا رحيم أو دحيم ونحوه، أو مثلا عبد العزيز يقولون مثلا عزيز أو نحوه، هذا تحريف لأسماء الله. فإذا أريد التصغير فيصغر اسم العبد، ما يصغر ما يليق ما يختص بالله، فيقال مثلا في عبد الرحمن عبيد الرحمن، كما يقال عبيد الله وعبيد العزيز ونحو ذلك، يصغر ما يختص بالمخلوق وهو العبد، لا ما يختص بالخالق وهو اسمه. وما يضاف إلى الله هو بلفظ العبودية، لأن الخلق كلهم عبيد، عبيد لله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كلهم عبيد الله، وكل نسائهم إماء الله، العبد هو المملوك والأمة هي المملوكة. وأما مثلا أن يضاف مثل شيء يعني صفة إلى الله، فهذا أيضا جائز، ولكن ليس فيه ما يدل على العبودية والملكية. يسمى الآن يسمي بعض العامة أسماء ليست معبدة صريحة، كالذي يسمى مثلا غرم الله أو رزق الله أو إكرام الله ونحوه أو نور الله، هذه ليس فيها التعبد، العابد له شرف بكونه مضافا إلى عبوديته لله تعالى. إذا وصف بأنه عبد لله اكتسب بهذه الصفة شرفا ورفعة، فكان ذلك مما يمدح به. فكونه مثلا يوصف بأنه رزق الله أو بأنه عطاء الله أو بأنه إكرام الله أو ما أشبه ذلك، هذا ما فيه شيء من مما يقتضي الملكية. فيه شيء يقتضي الملة على أبويه أو على أهليه، أنه ملة الله عليهم أو عطية الله أو هبة الله أو ما أشبه، كأنهم يعترفون أهله يعترفون بأنه من الله، يسموه عطية الله أو هبة الله أو منة الله أو رزق الله إذا سمه بذلك فكأنهم يعترفون على أنفسهم بأنه من الله، ولكن هو بنفسه ما يكتسب شيئا يدل على الذل. والإنسان مأمور بأن يتأثر بهذه التسمية، تسميته بعبد الله أو بعبد الرحمن أو بعبد العزيز أو نحو ذلك فيه ما يكسبه عبودية وذلا لله تعالى. فلأجل ذلك لا يجوز أن تضاف هذه العبودية إلى مخلوق، ويجب تغييره. وقد كان أهل الجاهلية يسمون ويعبدون لأصنامهم، فمن معبوداتهم اللات والعزى، يسمون أولادهم عبد اللات وعبد العزى وعبد منات، ويسمونها أيضا عبد الكعبة وعبد عمر وعبد ود وما أشبه ذلك. ولما جاء الإسلام نسخ تلك الأسماء وأمرهم أن يعبدوا لله تعالى وحده لا لغيره. يبقى أنه إن ابن حزم استثنى